الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. من مناهج القرآن الكريم في التربية استعراض الوقائع التاريخية وتقديمها على شكل عبرة وعظة حتى يستفيد منها المجتمع. هذا المنهج درج عليه القرآن الكريم. يمر بالأحداث الهامة يستعرضها ويشير إلى مكان العظة والعبرة فيها، وكأنه يريد أن يعطي المجتمع مناعة من حادثة حدثت وتركت أثرا سيئا. يعني هي العلة الواقع من سرد التاريخ. العنصر الأساسي بالقصة وبالتاريخ أن تكون العظات والعبر اللي موجودة فيها موضع دراسة. زين، هنا لابد من الإشارة إلى جو اللي الآية الكريمة نزلت تعالجه. الجو اللي نزلت تعالجه الآية الكريمة أن قبل الإسلام الحضارات اللي كانت شائدة قبل الإسلام كانت عندها فكرة أن أكو طبقات من الناس دماءها تختلف عن دماء باقي الناس. شوي التفت لي، كأنه أكو بعض الفئات يعتقدون بأن عندهم دم مميز، أنهم من عنصر يمتاز على باقي العناصر، أنهم من جنس إلى ميزة على باقي الأجناس، وبالذات من يتولون الأمور يعني السلاطين كانوا يتصورون أن ذولا لهم دماء خاصة، لهم جنس خاص مميزين عن غيرهم. زين، هل معنى هذا؟ بطبيعة الحال كان شائد لتبرير، كان واحد يسأل انه ليش مثلا هذول يكونون هم الرأس وغيرهم يصير القاعدة، من جملة المبررات ان هذول من دم يختلف عن هذا الدم، من جنس مميز، من طبيعة مميزة. ولذلك كانت هالظاهرة تتكرر في كثير من الأحداث التاريخية. زين، فيها الجو هذا كان فرعون يعتقد هذه العقيدة، فيها الجو، فرعون كان يعتقد هذه العقيدة، وهذا هو اللي دفع لأن يدعي الألوهية. نبه لي، لأن فرعون يقول لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شنو الدافع طبعا؟ ليش هذا اللي يخليه يشعر بالألوهية؟ يسأل موسى يقول له: أنت إلهك منه؟ يقول له: ربي يحيي ويميت. يقول له: أنا أحيي وأميت، أنا أقدر أقتل وأقدر أترك واحد، إذا تركت معناه أبقيت حي، إذا أنا أحيي وأميت. هذا اللون من التجبر منين ينشأ؟ يعني شنو اللي يساعد على هذا التجبر؟ هل هو عقيدة نفسية أم أجواء خارجية تحيط بالإنسان؟ هي ترى قد تجي من الاثنين، قد تجي من واحد يعتقد بأن من دماء خاصة، زين، وهذا المعنى إلى شواهد تاريخية كثيرة. أكو بعض الناس يتصور أن عنصر مميز على باقي العناصر. طبعا الأديان حاربت هالفكرة، لعله في من مفردات منهج القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نخلقكم من ماء مهين، أنكلكم من ماء معين من النطفة، وكلكم لآدم وآدم من تراب. من أول مناهج الإسلام محاربة هذا اللون من الشعور، والأديان كلها تحارب هذا اللون. طيب، أي ناحية؟ الناحية الثانية اللي تساعد على نشوء هالجو شنو؟ اللي يساعد على نشوء هذا الجو أن الجبابرة أو الطغاة ما يصير طاغية إذا كانت بين رجال. شو تنبه لي؟ وهذا رأي علماء الاجتماع، أنه هذا لو تحوط دائر مدائرة أجواء بطولة ما يتجبر، لكن يتجبر إذا عاش في بيئة خانعة. يعني ما يما دائر مدائرة رجال، دائر مدائرة كسور رجال، نص رجل وربع رجل، مو الشكل، وإلا رجل كامل. نعم، في بيئة الرجال الكاملة لا ينشأ الطغاة، مو الشكل. هذا المعنى يؤكد عليه علماء الاجتماع، أن الطغيان إنما يربو وينشأ ويترعرع في بيئة الخنوع. يقول أحد الشعراء، يقول: وما وليس لطاغية أن يكون، وليش لطاغية أن يكون مع الكمل الكاملين البشر، ولكن يكون في بيئة الخنوع وبين رجال كسر. الواقع هذا عامل من العوامل أيضا مما ساعد، واللي يدل على هذا ويبرهن على هذا أن فرعون ما جرب مخالبة ما جربها في مكان القوة، جربها في مكان الوداعة. الأنبياء يحملون رسالات السماء، الأنبياء حملت رسالات السماء، واللي هم على شاكلة الأنبياء حملت الدين، هذول مو مال سلاح، مو من البطولة أن تجرب المخالب بيهم، لا، تجرب المخالب بغيرهم. أما هؤلاء حملت فكر، أبو الفكر يقارع بالفكر ويقارع بالفكر، ما يقارع بالمخلب. ولذلك من العار الذي لا عار بعده أن تقارع النبوات ومن هي على شاكلة النبوات بالمخلب أو بالسيف، إنما تقارع بالفكر. نبه لي، هذا رأسا جرب مخالبه بموسى عليه السلام. أشاءك شيء آخر، أن فرعون مثلا قد كان يتصور عند إنجازات، يتصور أكو عند فتوح، يتصور أكو عند مكانة، عند إنجازات، عند عبقرية. نعم، هذه أيضا دفعة للشعور بأن من مستوى فوق مستوى الناس، لكن ان يجي واحد مثلا يهرب ولما يهرب مع ذلك يدعي البطولة، هذا المعنى اللي يقول به احد الادباء: هزك الذعر لا الحديد ولا النار، وعبئ على الوغى المذعور، اغرور على الفرار، لقد ذاب حياء من الغرور الغرور. في واقع الامر ان هذا جرب مخالب بموسى بالنبوة، وكان يتصور عند انجازات ميزته، لكن الآية الكريمة رسمت هالجو، عبرت عنه بأنه على زين. الحقيقة لما جاء الإسلام ولقى هالفكرة سائدة أنحى عليها، يعني بكثر ما يمكن أن يكون عند القائد إنجاز، هذا الإنجاز يحمله على التواضع. يعني الإنجازات اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله ما دفعت لأن يقف موقف بشيء من العظمة أبدا، كلما كثرت إنجازاته وفتوحاته. رسول الله صلى الله عليه وآله حول عالم كلها، دنيا غيرها في ظرف قصير جدا، استطاع أن يخلي حفنة من الحفاة تتناول عروش كسرى وقيصر في فترة قصيرة. هالإنجازات الضخمة مو بس على دنيا الفتوح، لا، ترى دنيا الفتوح هي أيسر الإنجازات، قد واحد أفرض يمتلك قوة ويكتسح غيره، لكن القوة مو هنا. القوة أن تخلق من إنسان كان بدائيا وتطلع من عنده في ظرف فترة قصيرة إنسان يتحول إلى كتلة من الأخلاق وإلى كتلة من العلم وإلى كتلة من الطهر والسمو. ذولاك اللي كانوا يلغون بالدماء ويقطعون الأرحام ويهيمون مع الوحوش، أصبح الواحد من عدهم حلش محراب وإنسان يحمل الإنسانية مضمونا ولفظا. نعم، في فترة قصيرة هذا الإنجاز الضخم، يعني بتعبير آخر صنعوا الإنسان. نبه لي، أنت ما تقدر تصنع الحياة إلا أن تصنع الإنسان. يعني سهل عليك أن تصنع آلة، لكن مو سهل عليك أن تصنع إنسان. هذا الإنسان عنده أخلاق، عنده رحمة، عنده عطف، عنده لين. مو سهل عليك أن تبني الإنسان بناء أخلاقي وبناء علمي. تتصور الآن الدنيا شقد إلها في مسيرتها العلمية؟ مسيرة الدنيا العلمية ترى مسيرة طويلة، وإلى الآن مو قادرة تصنع الإنسان الأخلاقي اللي يصدر في سلوكه عن العلم وعن الأخلاق. إلى الآن معظم الناس غرائزيين، سلوكه سلوك غرائزي. إذن العلوم، الجامعات، الأكاديميات، المؤسسات الفكرية والثقافية ما استطاعت أن تصنع ما صنعه بدوي يعيش في مكة في مجتمع بدائي في فترة قصيرة. هالإنجاز العظيم سواء على مستوى المادة أو على مستوى الروح، مع ذلك ما دفع النبي صلى الله عليه وآله أن يشعر بشيء من التعالي أو العظمة، بالعكس، لأن يحمل روح السماء كان غاية بالتواضع. يشتغل في مهام أهله، في حوائج أهله، كان يعلف الشات بيده، يجيب العلف إلى الشات، يحتلبها، يقضي حوائج أهله بنفسه، يتناول حوائج أهله، يقوم ويقعد بها يقضيها. كان يحمل بيديه يحمل الماء إلى العنزة في الدار ليشقيها. يمر بطفل يلقاه يبكي، يسأله: ما سبب بكائك؟ يقول له: عندي بلبل طار. يجلس النبي إلى جانبه يضاحك الطفل، يداعبه، نعم، يضاحكه ويداعبه ويسليه على فقد بلبله، يضاحكه: من كان له صبي فليتصاب له. يقعد بين معاطن الإبل من قومه، يرشد هذا ويوجه هذا ويداعب هذا. ما ما عرف عن ايلو يعني مهما ارتفع تواضع، مهما ارتفع تواضع، مهما كانت عنده انجازات تواضع. مع العلم رسول الله صلى الله عليه وآله صادف من هذول اللي تواضع لهم الوان من العذاب. يعني تعرف هذا العامل النفسي يلعب دوره، انا اذا واحد معذبني شابعني عذاب مو سهل علي اقعد وياه الى جانبه والين اليه وامهد له عطفي واربيه نفسيا ينفر منه الانسان. مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه واله يحرص على تربيتهم غايه الحرص، ويتالم اذا واحد من عندهم ما تربى ما صار مؤمن، حتى نزل القران الكريم يقول له وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. زين، اجى دور الخلافة، الخلفاء ايضا لعبوا هالدور. يعني ما كانت برغم الفتوحات برغم الانجازات برغم المكانة العلمية ما تلمس فدلون من التكبر او العجرفة او الطغيان او العلو ابدا، ما من هذا شيء. يمر احدهم كما يمر الشخص العادي. تصور انتهى الدور للامام امير المؤمنين سلام الله عليه. الامام امير المؤمنين يعني الواقع ما تقدر تلقى جانب من جوانب حياته ما يبعث على العظمة. الرجل تجي الى البطولة تلقى قمة في البطولة، الاخلاق قمة في الاخلاق، الكرم قمة في الكرم، تسامح العاطف اللين السمو، يعني جوانب مقتضى القاعدة تبعث على الزهو، تبعث على الغرور، تبعث على الشعور بالعظمة. ابدا، كان هذا الرجل اذا مشى بالسوق لا يكاد يتميز، حتى في ايام خلافته ما حد يميز ان هذا خليفة او غير خليفة اطلاقا. يمر بدربه وهو طالع من المسجد ياخذ له تمرات من ميثم التمار يحملها بطرف كمه. احيانا يقول له ميثم عدنا قوصرة، عدنا حلانة تمر جيدة، اشتريها امير المؤمنين سلام الله عليه من، ويجيبوها الى الدار ويومية يتناول منها قطعة ويكرر هذا البيت: افلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. يجلس حيث انتهى به المجلس، غاية في التواضع، غاية في اللين، غاية في الاخلاق. نعم، هذا دور الخلافة. هسا من بعد ذلك وصل الامر الى درجة، يعني انت ما تقدر تحسب لي على الاسلام من جاء من بعد الخلافة والشكل، على تعبير عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الرجل يقول كان رسول الله ومن جاء من بعده من الخلفاء على منهجه، ثم بمجرد ان اجى معاوية يقول جر الامر يمينا وشمالا ولا بد لي من ان اعيده. هذا الرجل كان صريح في رأيه. انت ما تقدر تحسب لي الوليد او تحسب لي الرشيد على اخلاق الاسلام. بالرغم من ان الرشيد كان يبكي من خيفة الله، يقعد بالليل يصلي نعم ويبكي من خشية الله، لكن بعد ساعة ما بين الجواري وما بين الشراب، ما تعرف هاي وين وهاي وين، ما شلون اجتمع عندني ما ادري. هذا الرجل بالذات ينقلون عنا المؤرخين قصة، فاليوم الفضل ابن الربيع قاعد يمه وعطش، عطش رشيد، واكو واحد قاعد بالمجلس يمه شمته يعني قال له يرحمكم الله. عادت لما يعطش واحد يقول له يرحمكم الله، لما شمته انفعل الرشيد تأذى وتأذى الفضل. هذا ما عارف القضية شنو، ما مسوي غلط، طلع لي برا سأل الفضل قال له ما الخبر، انا ما شويت شيء قبيح استعملت السنة. قال له انت اصبت السنة واخطأت الادب. قال ليه، ليش اخطأت الادب؟ قال له الملوك لا يشمتون. منو حتى تقول له يرحمكم الله؟ شنو قيمتك حتى تعتبر نفسك طرف بالنسبة؟ كانت حاشي مثل ما يحاشي الندل للنيل تقول له يرحمكم؟ عجيب يعني، كانوا السنة والادب لا يجتمعان، يعني الادب واحد والسنة واحد، غاية في الانحراف، عجيب يعني شلون يحسب على الاسلام. فواقع الامر هذا هاللون من الاعمال ما تقدر تحملها على الخلق الاسلامي. طيب من بعد هالمقدمة خلي نرجع الى الاية الكريمة. ان فرعون علا في الارض على تجبر يعني وبغى وشعر بالتميز على من هو دونه حتى وصل الامر به الى ادعاء الربوبية. والغريب يعني هذه ظاهرة اذا دلت انما تدل على قلة التفكر على قلة التدبير، لان احنا نعرف بالبداهة ان هذا مو فرد شيء يعني غايب عن عينه يومية. مصارع الناس يشوف الناس يموتون قدام عينه، يشوف هذا الانسان اللي جبار واللي يعتبر نفسه كبير ويعتبر نفسه ضخم في لحظة من اللحظات تمر عليه سكرات الموت فيتحول الى خرقة تقلب يمينا وشمالا، ويتحول الى كيان يستحق العطف يستحق الرحمة. هذا اذا بلغت الحلقوم تلقاه يعني لا تغني عنه ثروة ولا يغني عنه اولاد ولا تغني عنه قوة، كلها تتلاشى. زين مع ذلك هذا يدعي الالوهية، ويدعي الالوهية اللي يقدر يدعي الالوهية اللي يقدر يقوم بصفة من صفات الالوهية. يوم يقولون الاسكندر مر يوم من الايام ومن ورائه جيشه الضخم، اقبل بالصحراء وجد رجلا يصلي. الصلاة طبعا كانت بمعناها اللغوي العبادة يعني كان دعاء، واقف متضرع متجه الى السماء ومتضرع مغمور جدا رايح. هذا اقبل وهاي جلبة الخيل والصكصكة ورهج الخيل ورهج الرجال، ابدا هذا ولا اهتم ولا تأثر. وجيش الاسكندر جيش ضخم جدا مليونين نشمة كان. زين هذا الجيش اللي مال الصحراء ما هزه، التفت له من بعد ما خلص من دعائه واقبل عليه قال له وما راعتك كثرة جنودي، هاي الجنود اللي مرت عليك ما روعتك ما لفتت نظرك؟ قال كنت اناجي من هو اكثر منك جنودا. يعني الكلمة صدمته الى الاسكندر. تفت له قال له والله انا يترأى لي انك انت على وعي، انا احب ان اصطحبك معي. قال له اذا ضمنت لي ثلاث، انا ما عندي مانع اجي وياك بس اضمن لي ثلاث. قال له ما هي؟ قال اريد منك حياة لا موت معها، وصحة لا سقم معها، وغنى لا فقر معه. تقدر توفر لي ذني حياة بلا موت وصحة ما وياها مرض وغنى ما وياها فقر؟ قال له هذا شيء لا اقوى على جلبه لنفسي. قال له انا مع من يقوى عليه، انا اترك من يقوى على هذا واتبعك على سنه، انا مع الله. هذا ما يصنعه الدين بالنفس. الانسان متى ما عرف ان هذا المعنى ما موجود الا عند الله يصبح ولاء مكرس لله، يأتمر بامر الله، يصبح اتجاهه الى الله. هذا المعنى اللي قصده احد الشعراء يقول وما ثم الا الله في كل حالة فلا تتكل يوما على غير لطفه، فكم حالة تأتي ويكرهها الفتى وخيرته فيها على رغم انفه. فالقرآن يعبر عن هذا الرجل بانه علا في الارض، يعني تجبر وتكبر وبغى واعتبر نفسه، وصلت به الحالة الى درجة الشعور بالالوهية. وبعد ذلك هذا تشوف اللي شعر بالالوهية كان مصرع من المصارع اطبق عليه البحر فابتلعه هو وقومه، هو وقومه انتهى كل شيء. يعني تبخرت العظمة وهالشعور كله راح في لحظات. زين ثم انتقلت الآية الكريمة من بعد ما قالت ان فرعون علا في الارض، قالت وجعل اهلها شيعا. نبه لي شوية المقطع، هذا المقطع يقولون المفسرين انقسمون به الى ثلاث اراء. الرأي الاول انه شلون جعلهم شيع باي معنى، شيع يعني فرق، باي معنى جعلهم شيع وليش؟ قسم من المفسرين يقولون جعلهم شيع بان اثار عندهم النعرة القومية. نبه لي، هاي النعرة القومية يعني مصيبة في الواقع. تصور الاسلام مش كثر جاهد، الاسلام مش كثر جاهد حتى يدوبها له العقبة، لان هاي عقبة غريبة. الاسلام اجا والتشكيلة اللي اتبعت الاسلام تشكيلة منوعة، اكو بيها التركي مثلا، بيها الكردي، بيها العربي مثلا، بيها الفارسي، بيها الصيني مثلا، ابغاء الانوان من الناس. طيب وهذا التأصل القومي يكاد يكون متجذر بالنفس، يعني مو سهل على الانسان ان يتخلى عن جنسيته او لغته، خصوصا والاسلام اجى يحمل لغة موحدة. يعني اذا كانت نظرية الاكسبيريمنتال مثل ما يقولون اللغة العالمية، في واقع الامر هذه او الطريقة العالمية هذه اللي اجى الاسلام يحملها، كثير من الناس كانت عنده حساسية منها، يقول هذا يريد يذوب وجودنا، لان هو اذا جاب فرض علينا اللغة يعني ذوب وجودنا، وجودنا ذا، لان الانسان وجوده بوجود لغته، وهذا جايب اللغة العربية معناه هذا استعمار. زين، فكانت عندهم حساسية من اللغة، عنده حساسية. بالتدريج رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يبرهن لهم عمليا بأن أنا ما عندي محاولة تسلط ولا عندي محاولة تذويب لقومياتكم إطلاقا، كل ما عندي أريد أن أسلككم أوحدكم في قناة تختلف عن قناتكم السلبية. القناة اللي عندكم قناة سلبية، شلون قناة سلبية؟ لانه هذا اللي كان افرض منها القومية، هذا كان يعتقد ان هذه القومية هي مميزة على غيرها وهي افضل من غيرها، مو الشكل، ولذلك ما يزوج غيره. انا عربي ما ازوج هذا ابدا، ما اعطيه. اذاك من الجنسية الفلانية ما يزوج هذا، مو بس ما يزوجه، يقوم يبتكر لقوميته فضائل وهمية. ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وان نحن اومأنا الى الناس وقفوا. زين، تلقى هذا يتصور ان احنا بس مو اكثر، ماكو غيرنا. ذاك اللي حتى بين القبائل هسه بغض النظر قومية موحدة، قومية واحدة كلهم عرب مثلا، هذا منين؟ هذا من القومية، هذا من بني نمير. وغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، يعني تشرذم، تشرذم، ها، محاولة الى تحويل الكتلة البشرية الى شراذ. بينما الاسلام يريد يذوب هالفوارق كلها، يصهرها في بوتقة واحدة تحت لواء لا اله الا الله. التشرذم هذا الى اين؟ فهو يصادف رسول الله صلى الله عليه واله صعوبة في القضاء على هذه النعرات. هجى الاسلام تحمل عناء ومشقة في تذويب هذه النعرات، اراد ان يوحدهم تحت لواء. ليش؟ لان اذا ظلت النعرات ان هذا ينتمي لها القومية وهذا ينتمي لها القومية، نبه لي، اذا صارت هكذا معناه خلق مجتمع متفاوت طبقيا، تفاوت صارخ، يعني تفاوت يبعث عن تفكك، يصبح هذا يدعي ان افضل وذاك يدعي ان افضل. هذا يقول لك انا من القبيلة الفلانية او من الفئة الفلانية، شلون من الفئة الفلانية؟ يعني يقول لك انا من فئة الملوك، انا ليس في الناس اب مثل ابي. زين، انا ابوي من القياصر، ذاك يقول ابوي من الاكاشرة، هذا يقول انا ابوي منذر ابن ماء السماء. هتصبح يصبح نعرات، يصبح فرد مجتمع متمزق يتداعى على نفسه. والمفروض ان الاسلام جاي يريد يحمل وصفة عالمية يذوب بها هالفوارق الوهمية. اجا كل هذا ضربه، كلكم لآدم وآدم من تراب. اثنين طبا من النساء على الامام علي يردن عطائهم من بيت المال، خالص سوى نازل من المنبر وطبا عليه. هذه امر لها امير المؤمنين بعطائها من بيت المال، وليش امر لها بعطائها بالتساوي. دفتت له وحده منهم قالت له انا عربيه وهذه اما، هاي اما جاريه هاي مو عربيه وانا عربيه. الامام علي ما جاوبها، اخذ له قبضتين، قبضه بيده اليمنى وقبضه بيده اليسرى من التراب. قال له انظري هل لهذا على هذا فضل؟ قالت لا. قالها كلكم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، له أن يستقر إذا ضرب بعضهم ببعض حتى الحكم يستقر له. طيب يعني نفس الأسلوب اللي استعملوه الأمويين لما اجوا. الأمويين ترى استعملوا الأسلوب نفسه لما تشوف إيش كانوا يسوون بين القبائل العربية أنفسها، يضربون بعضها ببعض. شنو الغرض؟ الغرض ان دول اشغلهم، اذا اشغلتهم انا يتاح لي ان استقر. فشريحة كبيرة من المفسرين تقول ان فرعون اثار عندهم هذه النعرة، زين نعرة العرق. جماعة من المفسرين يقولون لا، ما اثار نعرة العرق، وانما اثار النعرة الطائفية. نعرة الطائفية شلون؟ لان طبعا فرعون من القبط، ودول معظم القاعدة كانوا من بني إسرائيل، فأثار النعرة بين القبط وبين دولة. القبط كانوا وثنيين، دولة بنو إسرائيل كانوا يتبعون موسى، يعتبرون أنفسهم أهل دين، يعتبرون أهل رسالة السماء. زين طبعا رسالة السماء يتبعها شيء، شنو اللي يتبعها؟ غالبا النبوات، مو بس نبوات تقتصر على العقيدة، يتبعها علم. نبه، ولذلك الفت نظرك لما اجى الاسلام بالجزيرة العربية كانت جملة من احداث القرآن. القرآن الكريم مثلا يشير الى عاد، يشير الى ثمود. القرآن الكريم مثلا يشير الى نوح، الى قصة السفينة. هذول وين يجون؟ منين يعني منين يشئلون؟ على الاجمال يبدون يفهمون معناها. المن يرحون؟ قاموا يجون يشئلون دول الاسرائيليين اللي اسلموا. هل الذي اجتنا الاسرائيليات؟ وتنبه لي الاسرائيليات اجت، قاموا ذولا يفسروا لهم القرآن، يفسروا لهم الاحداث. يعني مثل وهب ابن منبه، مثل كعب الاحبار، ابن مقاتل مثلا، ها كل هؤلاء كانوا يقومون بهالدور، بدور شرح بعض المضامين. الواحد من عدهم يقعد ويقوم يشرح. اجتنا عاد دخلت الى التفسير هالمجاميع العجيبة الغريبة. يعني انت لما تقرأ مثلا تفسير الطبري ما تقرأ تفسير الواقع، وانما تقرأ فرد مخزن، فرد مخزن من الاسرائيليات. الاسرائيليات اللي كلها اساطير، يعني شيء غريب يعني عجيب. وحتى التاريخ عندنا التواريخ لما تيجي الها تلقى بيها حكايات عجيبة غريبة. وانا اكثر من مرة ولعلي كل سنة قد امر بشيء من هذا اشير الى. والحقيقة انه احنا من الضروري ان تكون هناك لجنة لتنظيف تراثنا من هالاسرائيليات، لان اكو اسرائيليات عجيبة غريبة في الاحكام، في العقائد. اكو كثير من اساطير حشوا بها تاريخنا، حشوا بها عقائدنا. يعني حتى خلوا بعض الناس يستخرف عقائدنا. هسه مثلا يجي الى الجنة القرآن الكريم يرسم لنا صورة اجمالية. صورة الاجمالية شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. زين صورة جميلة، ما شيء يغتالك بها، ولا انت راح تبعد عنها ولا ينقطع فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. صور لطيفة مترفة صغيرة. يجي هذا يحكي لك، يجي يعطى المرء يوم القيامة 777,000 قصر، في كل قصر 777,000 دار، في كل دار 777 ألف غرفة. ستعرف أنه شنو النتيجة من هذا المال، شنو يعني من هالتخريف العجيب، يعني من هالنوع ما شاء الله. تعال شوف، إذا تطلع على التفاسير من هالنمط تلقى في واقع الأمر هذه محاولة لتشويه الدين، لتشويه العقيدة. لأن أشوفها إذا يطلع عليها واحد عند أبسط أنواع الثقافة، التخريف هذا، علمنا التخريف. الإنسان شل بهذا كله، هو إذا لقى له مربط عنش في مكان تحت رحمة الله في ظل الله، هذه نعمة كبيرة لا تعدلها نعمة. وش الذي شهد أهل أمكن العريضة الطويلة وراء هذا؟ يعني فد عقليات غريبة موجودة هاي. منين اجت؟ اجت من هؤلاء علماء بني اسرائيل. فاعود للموضوع، هذول كانوا عندهم عقيدة، وعدهم الى جانب العقيدة ما يسمونه ثقافة، ثقافة العقيدة عندهم ايضا. بينما القبط كانوا ناس يعبدون اصنام، وثنيين عندهم اصنام، عندهم نمط معين من الفكر. فهو استغل فرعون هالظاهرة، استغل هالظاهرة واستغل حسد هؤلاء لهؤلاء، قالهم دولة زادوكم عن العلم والمعرفة، وبنفس الوقت هذولا يفترقون عنكم دينا، وقام يكيل لهم تهم عجيبة غريبة، قام يكيل لهم تهم حتى أحدث التفرقة بين القبط وبين بني إسرائيل. ومع شديد الأسف المعنى هذا يتكرر حتى ما بين المسلمين، يعني تلقى فرقة من المسلمين تريد تتهجم على فرقة أخرى، تطلع لها عقائد منين؟ ما تدور انت على هالعقيدة منين هذه؟ ما يعني مثلا انت وايد تستغرب من واحد يعتبر من اساطين العلماء يقول ان الشيعة يجوزون ان الواحد من عدهم يتزوج 18 مرة في وقت واحد. منين جاي؟ وين؟ مثلا واحد مو شخص عادي، الشاطبي، الشاطبي شخص مو عادي يعتبر من العلماء، لما الشيله يقول بلى، ذولا يقولون ان قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، المثنى نعم جمع اثنين اربع يصير، وثلاث ايضا جمع اثنين يصير سته، ورباع هم جمع اثنين يصير ثمانيه، مو الشكل. وذولا يفسرون الايه بهالشكل، يعني يبيعون هالعدد الوارد بالايه، العدد الوارد بالآية يبيحوه للتزوج في النساء في وقت واحد. ليه؟ كل هذا منين يا أخي؟ انت رجل لما تجي تبطي هالكلام عجيب. هذا الشاطبي بالله متقدم، محمد أبو زهرة، محمد أبو زهرة رجل من علماء الأزهر، يعني مو شخص عادي، عنده كتاب الأحوال الشخصية، رجل عالم محمد أبو زهرة. يعني الواقع مو شخص عادي أبدا، لكن ينشب لنا آراء غريب في الأحوال الشخصية، آراء غريبة ما يعني مستدركيها علي علمانا، يعني ينشب لنا قضايا ما موجودة بالمرة. ليش يا أخي؟ ليش ما تكلف روحك يمك مكتبة، وهاي المكتبة اسحب لك واحد من هالكتب اللي موجودة وشوف آراءهم. أنت ما جيت تتكلم عن أمة بائدة، عن أمة تعيش الآن في عالم الوجود 200 مليون نسمة، مو واحد ولا اثنين. زين، هذا تاريخهم، هذه حضارتهم، هذا فقههم. ناولك كتاب، اخذ له الكتاب هذا، شوف هذا الرأي عندهم. يعني انت ما تكلف نفسك، انت لما تنسبني برأي غير آراء المسلمين كافة، انت تعطيني احيانا رأي عجيب، يعني هذا سهل، هذا سهل. لكن مثلا هؤلاء يقولون بالتجشيم، احمد امين لما يمر يقول دول يقولون بالتجشيم، لان هشام بن الحكم كان يقول بالتجشيم. هشام قبل ان يكون امامي كانت عنده نظرية، لما انتقل الى الفكر الشيعي اختلف تماما. اكثر الناس تجريد لذات الله عز وجل وتنزيه هي كتبنا، ما عندنا واحد يمكن ان يقول بتجشيم الله. اللي يقول بالتجشيم غيرنا، اللي يقول بالتجشيم اللي يقول ان الله ينزل كل ليلة الجمعة من على المنبر كنزولي من على منبركم هذا ويتمشى. احنا ما نقول بالتجشيم ابدا. زين، اذا الواقع ان هاللون من الكلام كلام غير مسؤول هذا، ومع شديد الاسف هذا يترك خزين في تاريخ المسلمين خزين خطر ما الى موجب. فهذا ضرب على هالوتر. ليش ضرب على هالوتر؟ حتى هو يبقى عرشه سالم. ضرب على هالوتر، وهذا وتر ايضا يضرب عليه دائما المستغلون والاجانب، يضربون على هالوتر لاغراض مصلحية معروفة. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، اللي ذكر منه الرأي الثالث يشير اليه الطبري ويشير الى المراغي في تفسيره. المراغي في تفسيره والطبري يقول ان التفرقة كانت تفرقة اقتصادية. شنو التفرقة الاقتصادية؟ يقول فرعون جاب القبط باجمعهم، نعم، قال لهم ادخلوا من عندكم من قومكم من الخارج الى الداخل، خلي تولون الاعمال الضخمة، الادارات، ادارة المراكز مثلا، مراكز الفكر، مراكز الصناعة، الادارات كلها خلوها لجماعتكم، واتركوا لبني اسرائيل الاعمال القذرة. فعلا قاموا جمهور اسرائيل يشغلون بالاعمال القذرة، كنش مثلا افرض، نجح بلوعة مثلا، قضايا القذرة يوكلون الها، لكن القضايا المهمة لمن يعطيها؟ يعطيها للقبض، وشرته يعطيها الاعمال المهمة، ويعطي بني اسرائيل الاعمال القذرة. ليش؟ يقول كيصرح المراغي، يقول حتى لا يمسكوا بزمام المال والصناعة، لان ذولا كانوا يحسنون ان يمسكوا بزمام المال والصناعة. وهي هاي مشكلتنا، ترى مشكلتنا اللي تعيش عندنا الان فعلا هذه. اليهود اينما ذهبوا تلقى مراكز المال بايديهم والمراكز الصناعية بايديهم. يعني من الضروري نعرف عدونا في واقع الامر، من الضروري ان نعرفه. هي المسألة مو مسألة انا ابن من دانت الرقاب له، يأخذ من مالها ومن دمها. العنتريات هذه ما عادت تساوي فلس. نعم المسألة هذول بايديهم اجمة العلم وازمة الاقتصاد. يعني واحد من عندهم يقدر باختراع بسيط يغير وجه الدنيا. احنا نمط التفكير في واقع الامر عندنا يجب ان يتغير. وش قد حمل عليه رسول الله صلى الله عليه واله هذا المعنى؟ حمل عليه حملة غريبة. يعني انت قد تستغرب من رسول الله اللهجة الحادة. يعني احيانا عند النبي هذا المتواضع الكبير العظيم الخلق هاللهجة الحادة لما يدحرجه الجعل برجليه افضل عند الله من بعض ابائكم. بطلوا هالعقلية هاي السابقة. ها؟ كلهم تنبوا جعل في دحرج، دحرج لروسة مو الشكل، دحرج لبعرورة. فيقولهم هذا افضل عند الله من بعض ابائكم. تبطلوا هالعقلية هاي. ها؟ نبهوا صيروا عمليين، اتجهوا الى العلم، اتجهوا الى صنع الحياة، اتجهوا الى صنع الانسان. ها؟ هذا الواقع اللي حاول رسول الله صلى الله عليه وآله بدينه ان يغرسه في النفوس. فهذا اجى هذول عندهم المراكز العلمية وعدهم واحنا عدنا يستعيب ان يعمل ابدا. لانه هذا يتصور ان اذا نزل الى الزراعة هذا عار، او اذا نزل الى الصناعة وصار عامل او صانع من الصناع هذا عار ابدا. ولذلك يستعيبون كانوا العمل في حقل الصناعة او في حقل الزراعة. ودول اليهود تلقى من عهد الرسول صلى الله عليه وآله مراكز الصيرفة بيدهم بالمدينة، مراكز الصناعة، الاسلحة، صقل الاسلحة كلها بايديهم. فطبعا لعبوا دور. يعني المسألة اكو بعض الامم ملتزمة عندها خط، عندها خط ملتزمة. ها؟ هذا الخط اللي ماشي عليه يصنعها، صنعها. ولذلك انتهى بينا الامر الى ان هتشوف احنا تشوف ان الواقع بيدنا سلاح، لكن هذا السلاح مو لليهود، سلاح لبعض على بعضنا البعض. نعم. وإلا لليهود أبدا. هذا الدور اللي لعبه فرعون ايش كان يستهدف من وراءه؟ طبعا كان يستهدف من وراءه إثارة النعرات حتى يتسنى له ان يتربع على كرسيه وهو آمن. زين، فالآية الكريمة اشارت الى هذا، قالت وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. زين، ليش يذبح ابناءهم؟ هنا اكو رأيين واتنبه لي. الرأي الاول يقولون انه رأى رؤيا، الرؤيا اللي رآها شنو؟ رأى كأن نارا خرجت من بيت المقدس واقبلت الى مصر، احتوت مصر باجمعها فاحرقت القبط ولم تحرق بني اسرائيل. والدور الكهنة احضرهم قالوا تعالوا انا رأيت بالامس رؤيا، شفت كأن نار انبعثت منها من بيت المقدس، عنق من النار ضخم لف مصر باجمعها، وبنفس الوقت ما احرق الا القبط والاسرائيليين ما مر بيهم، بني اسرائيل ما مر بيهم. شو تفسروا لي هاي؟ قالوا لي يخرج من هنا رجل هذا يهلك قومك ويغلب بدينه على قومك. فيقولون عاد هو ابتدأ من ذاك الوقت يخطط، يوكل بالحوامل كل حامل من بني اسرائيل اكو واحد موكل يرعاها يلاحظها، ان ولدت انثى ابقاها وان ولدت ذكر ذبحها قتله. فبدأ يقتل الذكور ويترك الاناث لئلا يخرج هذا الرجل الذي سيستولي على القبط ويستعبدهم. قال يقولون السبب اللي دفع لان يقتل الذكور ويترك الاناث، هذا رأي يميل الى شريحة من المفسرين. الرأي الاخر لا، مو هذا، مو مسألة هذا. يقولون لا، كان الرجل فيه خلة، يعني الان التعبير العلمي نسميها نزعة، هذا كان خلة اكو عنده يلتذ بسفك الدماء، يعني ماكو هذا اللي يعبروا عنه شادي، يعني عنده طبيعة شاذة لا يطربه الا منظر الدم، لا يطربه الا من يلتذ بشفك الدماء. نعم، يقولون يعني هذا الواقع هو الرأي الصحيح، لان هذا التاريخ دائما يحصلون به شواذ من هالنمط، ما اكو عند منظر يطرب الى او يلتذ او يعاينه وهو مأنوش الا شفك الدماء. واكو عندنا في تاريخنا عبر التاريخ اكو اشخاص عرفوا بهذا المعنى، حتى شفت بعض المؤرخين يروي هالحادثة، يقول كانوا الناس في ايام عمر ابن عبد العزيز اذا قعدوا الصبح واحد يسأل الاخر يقول له الى اي مسجد رحت؟ صليت كم ركعة؟ نعم، ذهبت الى الحج؟ عازم هالسنة تروح الى الحج؟ هل تصدقت؟ هل دفعت الزكاة؟ يقول هذا حديث الناس الصبح اذا سمعوا في ايام عمر بن عبد العزيز الحديث هذا، ما يدور على اذهان الناس الا هالجو، الجو الديني، جو صلاة، جو زكاة، جو صوم، هالاتجاه هالخط هذا يتفاخرون به وبه يأنسون ويتذاكرون وعليه يجتمعون ويفترقون. طيب في ايام الوليد يقول يصبحون من الصباح واحد يسأل الآخر يقول له كم ضيعة اقتنيت؟ عندك كم بستان؟ هل حرثت الأرض وزرعتها؟ هل صنعت حديقة خليت بها أعناب، خليت بها فواكه؟ هل اشتغلت بالتجارة، جبت شيء أو دفعت شيء؟ يقول نطاق الناس كلهم فيها النطاق هذا، فيها الحديث، حديث تجارة ومكاسب وزراعة وشغل وعمل، هذا جل شغلهم، لأن هو الرجل كانت هاي ميوله، هو كانت هاي اتجاهاته، استملاك الأراضي وتحويلها إلى بساتين ونقل الغلات وبيع الغلات وشراء الغلات وهكذا. يقول هذا كان حديث الناس. زين، يقول وفي ايام الحجاج اذا اصبح الصبح واحد يسأل الاخر كم رجل قد صلب البارحة وكم رجل قد قتل والى اين في اي مكان نشوفك الدم، ما عندهم شغل الا هذا. يصبح الصباح واحد يسأل الاخر هذا ايش كم واحد اكو مقتول، ايش كم واحد صلب، ايش كم واحد اعتديت على امواله، لان هذا كان عنده بالبطائح. الحجاج كان عنده بالبطائح سجن، سجن غريب في بابه، مو سجن الديماش المعروف، لا، عند هذا السجن المكشوف بالفضاء يجيبون الرجل يشدين ايديه ورجليه ويذبوه بالبطائح. هاي البطائح تعرف ما، وكل من هذا البعوض اللي يلشع، بعوض يلشع، وهذا يلشع البعوض وما يقدر يدفع البعوض، يديه مشدودة يلشعه الى ان يموت. هذا نمط من ان هذا اللي يعتبر بعضهم مفخرة من مفاخر التاريخ. ليش اقول لك تاريخنا مزبلة؟ لازم ينقى، لازم ينظف، لان تاريخنا به من هالنوع مزابل ونسميها بطولات. نعم، هاي المزابل اللي من هالنوع الواقع اذا ما نقيها ضمير الامة يتنجس كله. الامة في واقع الامر ما تقدر تخلق امة عندها ضمير طاهر اذا ما تنقيها من هالادناس. يمر بعض المؤرخين يعتبر بطل قومي هذا، ويعتبر عنده ادارة وعنده قيادة والى قيمة. يا اخي ليش حطوا سبعك على الدنبلة؟ ليش ما تعبر عنه هذا حشرة في واقع الامر مؤذية، من الحشرات المؤذية القاتلة السامة. نعم، ولذلك يقول لبعض الشعراء اوما رأيت سجون واسط كالهشيم المحتضر ومقاصر الحجاج تضحك في مدارجها العبر، كتب الخلود بها لمجزور وليس لمن جزر، اضحى بها ابن جبير يتلى مثل فاتحة السور. فعلى اي حال هذا اللون في واقع الامر انما يتبع الناس على دين ملوكهم، انما يتبع من كان شائب، ما كان شائب من الفكر انذاك. فهذا الرجل كان يذبح اهلها، يقتل الذكور ويترك الاناث. هذا اللون من سيادة الفكر يبعث على الرعب، يبعث على الاشى، على الالم. هذا القرآن الكريم يرسم هالصورة، يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم، بحيث عرف عنه هذا المعنى. زين، واحد يمر على الامام زين العابدين سلام الله عليه يقول له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ التفت للامام يقول له اصبحنا عند هؤلاء كبني اسرائيل عند فرعون، شلون يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، هذول هكذا اصطلمونا يوم الطب. وفعلا فعلا انت لما تشوف الاصرار في واقعة الطف على القضاء على تلك السلة التي تحمل دم رسول الله والتي تحمل اخلاق رسول الله، يعني بسرعة نشوا جميل الرسول، بسرعة نشوا ايادي النبي البيضاء، بسرعة نشوا الوحدة بعد التجزئة والغنى بعد الفقر والسمو بعد ان كانوا موطئ الاقدام. كل هذا نشوه، حتى كانت اكو عبارة للامام يقول لو امرهم رسول الله ان يقتلونا ويشردونا لما صنعوا بنا اكثر مما صنعوا. قتل واسر وتشريد ومنهبة، فعل الغزاة بارض الروم والخزر رحم الله دعبل. يصف هالحالة هاي الامام يقول له يذبحوننا. وبالفعل مرت واقعة الطف فتركت بيوتهم خالية ما فيها الا ارامل ويتامى، يمر عليها المار فلا يسمع الا الاشى والا اللوع والا النحيب. ظلت واقعة الطف من بعد واقعة الطف مدة طويلة هذه البيوت اذا مر عليها المار يختنق بعبرته. واخت الحسين تنتقل من دار الى دار من بيت الى بيت ساعة تلقاها في بيوت آل عقيل تواشيهم واخرى في بيوت آل جعفر واخرى عند ام البنين تأتي ومعها جواريها تدخل الى دار ام البنين اذا وقع بصرها عليها تقول واخا وعباشا تجيب ام البنين وولدها وحسينا قاعدة وامامها اربع محاريب تندب اولادها لا تدعويني يوم البنين تذكريني بالبيوت العرين كانت بنون ليودع بهم اليوم اصبحت ولا من بنين اربعة مثل نشور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين حمل الفضل ابن العباس وتجول ما في تلك الدار في ارجاء الدار يا ناحش بعد تدرش بقى شفيت ونسي وهضمت عيالي عرج الحياه للمعالي عج بنزلهم صوت عالي خذ معصبي خبد علي بيت وبقى من الزلم خالي امر بالدار واهل الدار ما برد القلب حتى لا نعاهم بالامش كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا رسول الله يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات نحمل إليك رجاءنا هذه البضاعة المزجات يا رسول الله نرفع جاهك إلى الله عز وجل أن يفرج عنا وأن يرعانا ويعطينا خير الدنيا والآخرة ويدفع عنا شر الدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.